بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قبل أن نخرج من هذه النقطة كلام عن الربا وأنواعه، وقبل أن ننتقل إلى بيع التقسيط، بقي عندنا مسألتان. لو سأل سائل وقال نحن عرفنا الآن إذا تم التبادل بين صنفين مختلفين ماذا نشترط، أو بين صنف واحد ماذا لو سأل السائل وقال مبادلة الذهب بالبر أو بالقمح ماذا نشترط؟ ماذا نشترط؟ لا شيء. لا أنا أريد هذه النقطة. هل نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، ونشترط كدًا بيد في مبادلة الذهب في التمر مثلًا، مبادلة الذهب في التمر، هل نشترط أن يكون كدًا بيد أو لا نشترط؟ لا نشترط. لا نشترط. لماذا؟ لأن اتحاد العلة ذهب المجموعة الأولى هذه قسم، ومجموعة الرابعة التي فيها أربعة قسم آخر باختلاف العلة. باختلاف العلة. طيب أنا أعطيكم مثال هذا. لو على قول من قال إن العلة هي الوزن، على قول من قال إن العلة هي الوزن في الجميع، ماذا يشترط في مبادلة الذهب في التمر؟
التساوي والتفاوض.
لا التساوي لا. ماذا يشترط؟ التفاوض. هل تتوقعون أن أحد من الفقهاء يشترط هذا؟ الآن أليس عندنا في الشريعة السلم وعندنا البيع الناجح؟ السلم ما هو؟ السلم تعدل رأس المال الذي كان من ذهب وفضة، تعجل رأس المال وتؤخر السلعة البر والتمر الشعير، إذا ليس هنا تقابل خوف. والبيع الآجل عكس السلف، تقدم السلعة ويتأخر الثمن الذي هو الذهب والفضة. إذا حتى على من اعتبر أن الوزن هو العلة فإنه استثنى هذه الصورة، المبادلة بين الذهب والفضة وبين الأصناف الأربعة، يستثنيها لأن حتى لا ينسد باب السلم المجمع على جوازه، حتى لا ينسد باب السلم. ونحن نقول مع اختلاف العلة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فالأمر واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مع اتحادها في عدة الربا. فبين الذهب والفضة والدولارات والجنيهات نقول إذا اختلفت فبيعوا بشرط يدا بيد، وبين البر والقمح والشعير والأرز والذرة إلى آخره نقول نعم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المسألة الثانية في مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد، أو الذهب الخام التبر بالذهب المصنع، والواقع اليوم أنك لا يمكن أن تأتي بمئة جرام تبر أو خام وتقول للبائع أعطيه مئة جرام مصنع، ماذا سيقول؟ سأخذ الفرق أو ضع الفرق المصنعي. الفقهاء يقولون عن الذهب والفضة كبرهما مصنوعهما سواء. تبروهما مصنوعهما سواء. وعليه لابد من التماثل ويدم يد ولا عبرة بالمصنعين فيها. طيب وما الحل؟ الحل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجميل والتمر الجمع. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جميلا. بيع الذهب الخام أو الذهب القديم بالجنيهات واشتري بالجنيهات ما شئت. اشتري بالجنيهات ما شئت. وأما أن تبدل مع الفرق في الوزن أو الفرق في دفع ثمن المصنعية فهذا محرم عند جماهير أهل العلم. وقلة من أهل العلم قالوا يجوز دفع فرق المصنعية، لكن سدا للذريعة لابد أن نمنع هذا لأن البائع قد لا يقف عند ثمن المصنعية الحقيقي لما يزيد. إذا رأى حاجتك وهذا مشاهد اليوم فإنه قد يقول لك في هذا النوع المصنعية كذا وفي هذا النوع المصنعية كذا، فنحن نقول بيع الذهب القديم أو بيع الذهب الخام بالجنيهات واستلمها. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن تبيع في مكان وأن تشتري المكان. طيب لو كان في نفس المحل لا بأس، بيع له الذهب القديم واستلم النقود، لا تجعلها في حساب عندك، استلمها وافصل بين الصفقتين ثم اشتري الذهب الجديد بنقودك. هذا ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. المسألة التي معنا الآن
في نفس المسألة دي، يعني الناس يقولون وما الفرق؟ وحتى كلام شيخ الإسلام تيمية هنا يكون الدرهم صحيح والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد، يعني العلة تعبدية محضة ولا لها ممكن؟
لا، إحنا الآن ألغينا المصنعية لأن المصنعية هي كالصفة الزائدة، يعني المصنعية هذه من صنع البشر. طيب التمر الجيد والتمر الرديء من صنع الله عز وجل، وهنا فرق ولا احد يبدل هذا التساوي. فلما الغت الشريعه هذا الفرق الصغر الذي هو من صنع الله عز وجل، كذلك يلغى هذا الفرق عند المبادره نقول وعند المخرج. ان بعض الاصغر قد يسخر ما الفرق، انت في النهايه ستشتري. الفرق ما ارشد اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بيع هذا بيعا مستقلا. ولم نقرأ في حديث آخر قال بيعوا هذا، قال إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر بيع مستقل ثم اشتري التمر الجديد. أما ما سألنا الأخوة الكريم فمسألة يعني من الذي يبدل الذهب بالذهب؟ في الحقيقة كان اختلاف الصفات مكسرة غير مكسرة. وكذلك اليوم يبدل الذهب بالذهب مع الفرق لماذا؟ ويقع في الربا لماذا؟ لوجود فرق المصنعية. المسألة الثانية التي معنا مسألة مهمة، مسألة البيع بالتقسيط وبعدها بيع المرابحة، هما متداخلان. البيع بالتقسيط أنك تقول، أو البيع بالأجل أنك تقول هذه السلعة أبيعها بثمن مؤجل أو ثمن مقسط على سنة أو على سنوات. وغالبا ما يكون ثمن البيع بالتقسيط أعلى من ثمن البيع بالكاش أو الحال. ولا أشكال في هذا. وجماهير أهل العلم على جواز البيع بالتقسيط ولو كان ثمنه أو الثمن فيه أعلى من الثمن في البيع الحال، فإن الزمن أو الأجل مراعاة الشريعة. ولنعتبر السلف الآن لما تدفع العقود لتستلم مثلا 100 صاع من القمح بعد 6 أشهر، هل تدفع النقود هذه مساوية لسعر القمح في وقته أو أقل؟ والبيع الآجر والمقسط وعملية عن السنة كذلك لأن الفلوس تأخرت فلا بأس بكونها أعلى من ثمن البيع الحال. المهم أن يخرج الإنسان في العقد بصورة واضحة باتة، يعني إذا قال هذا مثلا كاش بمئة وتقسيط بمئة وخمسين فلا بد من الحسم، تقرر وتقول أنا أشتريه بمئة وخمسين، وإذا قيل هذا فإن المئة وخمسين هذه لن تزيد بحال من الأحوال، يعني ليس هناك وسيلة شرعية لزيادة المئة وخمسين. هذه التنبيه على مسألة الشرائح يبقى من شريحة إلى شريحة. طيب الخطابي رحمه الله، ما أدري نقلت له النص هذا ولا لا، الخطابي رحمه الله يقول وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، نقد بعشرة إلى شهرين بخمسة عشر. قال عندكم؟ قال فيذهب به إلى إحداهما يجزي، هل تريد نقدا بعشرة أو تريد إلى شهرين بخمسة عشر؟
No.
أو التأجيل، لابد أن تخرج من المجلس وأنت قد حددت كاش أو تقسيط. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثانيا، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي. لا تخرج عقد هو 100 ولأجل التأجيل 20 والتأجيل 20، إن هذه ترد عليها أحكام. ما هو الثمن؟ الثمن 100 أو 20؟ الثمن 120. لا يجوز التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث تنطبق بالأجل. وبعضهم يقول لك هكذا، الثمن 100 وكل سنة عليها 5%. هذا لا يجوز. احسبها أنت أولا كما شئت وقل أنا أبيع السلعة 120 160. وليس في الشريعة تحديد لما يجوز من الربح وما لا يجوز. نسبة الربح ليس في الشريعة تحديد، لكن يراعى الأمران عدم استغلال هذه الإنسان وعدم معرفته، ويراعى أيضا أن الشريعة أعطت الخيار للإنسان إذا غبن إذا اشترى شيئا مثلا بعشرة وباع 7، هذا غبن، تعطيه الخيار على ما هو معروف عندنا الفقهاء.
وهذا المطلوب المماطلة محرم، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
وسلم ليل ليل يعني امتناع ليل الواجب يحل عرضه وعقوبته. وقال فيها مظل الغني ظلم. فهذا مناطق ولكن نعرف اسم هذا لا يبيح لنا نحن ان نفرض عليه غرامه تاخير. خامسا يجوز شرعا ان يشترط البائع في الاجل ان يشترط ماذا؟ حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تاخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. هذا تفعله كثير من المؤسسات الاسلاميه. يعني لا يقول لك إذا أخرت السداد أنا لا أشترط غرامة التأخير، ولكن إذا تأخرت السداد بدون عذر ستصبح جميع الأقساط حالة عليك وسأطالبك قضاء بها. يعني قبل ذلك بدون هذا الشرط لا يستطيع البنك أن يطالبك بالأقساط التي لم يأتي موعدها، فوضع لك هذا الشرط إذا ما طلبت معي بشهر او بشهرين بدون مبرر فانا التزم معي الان ستحل جميع الاقساط وساطالبك بها. وهذا جائز ما دام العاقلان قد رضي بذلك. لماذا؟ لان في الحقيقه اشتراط الاجل وعدم اشتراط الاجل من الاساس هو مبني على رضاهما، فلهما ان يتفقا على عدم الاجل او على الاجل او على بعد البيع. ولا يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه استيفاء الاقساط الموجبه. عندنا مساله الاحتفاظ بالملكيه، احتفاظ البائع بالملكيه، وعندنا مساله ان يعطيك الملكيه لكن يمنعك من التصرف. نعم البيع حظر البيع حظر البيع. لا يجوز للبائع ان يحتفظ بالملكيه وان يثبت في الاوراق انه ما زال مالكا او ان السياره مملوكه له. مملوكه له هذا محرم، لان هذا مناقض لعقد البيع. عقد البيع ماذا يفيد؟ انتقال ملكيه السلعه الى المشتري. طيب لكن يصح ويجوز ان يحضر عليك بيع السلعه. هذا الفقه في الحقيقه هو عباره عن رهن المبيع على ثمنه او في مقابل ثمنه. الفقهاء يقولون يجوز رهن المبيع على ثمنه او في مقابل او حتى يسدد ثمنه. يجوز رهن المبيع. انت يا مشتري ستترك السيارة هذه رهنا عند البائع حتى تسدد. البائع من كرمه يقول لك أذنت لك في استعمالها، استعملها، لكن ليس لك أن تبيعها، ليس لك أن تبيعها. لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن. الراهن هنا المشتري عليه أقساط، عليه دين، فرهن السيارة، والمرتهن الذي هو البنك مثلا أذن له في ركوبها، لكن ليس للراهن الذي هو المشتري ليس له ماذا؟ ليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن. وهذه قاعدة عامة في الرهن، ليس للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن، والبنك لن يأذن، البنك لن يأذن. وليس لك ان تعين احدا على هذا الحرام. ليس لك ان تعين احدا على هذا الحرام. كيف؟ يعني يكون الانسان عنده سياره محظور عليه رسميا البيع لانها مرهونه على ثمنها، فياتي ويقول لك ابيعها لك في أبيعها لك بدون تسجيل، أبيعها لك فيما بيني وبينك. فهذا الرجل يحرم عليه أن يبيع السلعة المضمون، اشترط عليه، محظور عليه البيع حتى يسدد، هذا وراءه. فليس لك أنت أن تشاركه في هذا العمل المحرم حتى ولو كانت هو معاملته مع بنك ربوي. يعني بعض الناس ربما أخذ السيارة عن طريق البنك الربوي، وسنبين أن هذا في الغالب سيكون حراما، لكن السيارة هذه تدخل في ملكه، وإذا شرط عليه عدم البيع فليس له أن يبيع لك قبل سلام.
تعجيله سواء كانت بطلب الداخل
قول كثير بالقصير في المجمع اسمني ضع وتعذر جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن على بناء على اتفاق مسبق وما دام العلاقة بين الدائن والمدين ثابتة وإذا دخل إلى ما الله في المسائل لم تجز لما تأخذ من الإذن حكمة حسم الأوراق الإيجابية. انتبهوا لهذه القيود. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء مسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ هذا الرجل عليه دين مؤجل أو أقساط 100,000. ف 100,000 سيدفعها بعد شهرين. فيأتي إلى التاجر أو إلى البنك أو البنك الذي يعرض عليه يقول له إن عجلت السداد إن عجلت إن سددت الآن وضعنا عنك يعني أنقصنا المبلغ. ضع وتعجل هي يعني من باب الأقراض اللي جعلوها مقابل زد وتأجل. هو يقول له تعجل ونضع عنك سد الآن تعجل في الزدين وسنضع سنخصم عليك من المبلغ. قد يأتي العرض من المدين وقد يأتي من الداخل. جمهور الفقهاء على تحريم ضع وتعجل أصلا. و جاء الجواز عن ابن عباس رضي الله عنه. الفقهاء قالوا هذا صوره عكسيه للربا ووعي فيها الاجل. ابن عباس يقول لا باس بضع وتعجل. اخذ المجمع بكلام ابن عباس واجاز الحقيقه يعني النقص من الدين. اجاز الضع وتعجل بشرطين. الشرط الاول ما هو؟ نعم إذا لم يكن على اتفاق مسبق. الشرط الأول يعني عندما أجرى العملية لا يجوز أن يبدأ في العقد في حال إذا عجلت لسداد الأقساط سنقسم عنك أو سنسقط عنك كذا. هذا لا يجوز اتفاق مسبق. والشرط الثاني أن تكون المعاملة ثنائية بين البنك والشخص. لم يكن هناك اتفاق مسبق. جاءوا في مرحلة من المراحل العميل عند السيولة جاء للبنك وقال أنا مستعد أن أسدد الأقساط الآن تقسمون عني. قال نقسم عنك لا بأس. أما هو عليه الأقساط فيدخل طرفا ثالثا يسدد عنه الآن ليخصم فهذا رجعنا إلى قضية خصم الشريك. إذا نشترط ألا يكون هناك اتفاق مسبق على ضع وتعجل وأن تكون المعاملة الثنائية بين العميل وبين الدائن بين المدين وبين الدائن. خامسا يكون اتفاق المتداينين على معلوم سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن عسرا. هذا جديد او سبق؟ سبق. ثالثا اذا اعتبر الدين حالا لموت المدين او افلاسه او مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. هذا تاكيد مع السابق ضع وتعجل. ثبت الان ان الدين حالا افلس الرجل مات كذا فيبقى ان يصطلح على ضع وتعجل عجل السداد وخفض عنك المبلغ. استدل ضع وتعجل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشار ضع نعم شرطين. سابعا وهذا مهم لان المعسر في الشريعه لا يجوز ان تطالبه بل تنظره. لكن من هو المعسر؟ قال ناظر الإعسار الذي يوجب الإنظار يوجب يجب أن تنتظر المعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الضابط؟ ألا فيه من دار دينه نقضا ان كان المال الزائد او على الغير عنده اموال زائده عن حوادثه الاصليه اموال نقديه او عينيه هذا لا يعتبر مؤثرا. وما هي الحوادث الاصليه؟ هذه مساله يذكرها الفقهاء في باب المفلس باب الحجر لان المفلس نحن عليه ونبني عليه جميع امواله الزائده عن حوادث الاصليه حتى يسدد ديونه. الحوادث الاصليه يترك له بيت يناسبه، يعني لو كان عنده بيت كبير يقال له لا يباع واشترى البيت يناسب حالك، عنده قصر وهو من فقراء الناس لا انت حقك ومستواك شقة وليس قصرا، عنده سيارتان يترك له سياره واحده، عنده دبتان وهكذا تترك له الحوائج الاصليه فقط وكتب العلم من الحوائج الاصليه. اذا لو ان انسانا امينا وعليه مال ويقول ما عندي نقود وانا معسر وعنده اراضي، عنده اراضي لا يعني لو كان عنده ارض مثلا يعيش منها هذه حاجه اصليه، لو كان عنده راس مال تجاره يعيش منه هذه حاجه اصليه، لكن عنده قطعتان من الارض او قطعه لا يعيش منها قطعه يتخذوها للمستقبل فهذا معسر او ماطر؟ هذا في الشريعه ماطر واثم، هذا في الشريعه ماطر واثم. أن ننتبه إلى إثم الماطرة. بعض الناس يكون عليه ديون وهو يتوسع في المباحات ويسافر للعمرة ويسافر للحج ولا يستأذن أصحاب الدين ويصرف هنا ومن فنادق، هذا للأسف جعل الناس يمتنعون عن ماذا؟ عن الإقرار. جعل الناس يمتنعون عن الإقرار، يقول لك يعني كيف أعطي وثم يتلاعب بي حتى أنت تصبح تستحي من الطلب وهو يغلق الهاتف ويسافر؟ هذه أمور محرمة والظلم ظلمات يوم القيامة. مرض الغريم ظلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هذه فائدة أخرى في ضابط الإعسار. فاتنا فوائد انه يجوز توثيق الدين للشيء او السلف. طيب ثم استفدنا انه لا يجوز خصم الشيء، ثم استفدنا مساله ضع وتعجل واباحتها من شرطين،
ثم استفدنا ضابط الاعسار، واستفدنا ان المعسر يجب انظاره ولا يجوز تحرم مطالبته. ما يتعلق ببيع التقسيط ما يسمى بالعربون، العربون او العربون او العربان.
واما العربون بفتح العين استاذ الراء فنحن لم نتكلم به العربون، عندنا نقول العربون او العربون. الناس اليوم يخطئون في تصور ما هو العربون وخاصة في التعامل مع البنوك هذه. يعني الآن نحن عندنا هناك مرحلة اسمها مرحلة المواعدة الواعدة. ذهب الإنسان إلى الشركة أو العميل أو البنك أو المحل وقال أنا أعدك أن أشتري السيارة الفلانية هذه لو أنت اشتريتها وسأرتحك فيها كما سيأتي في المواقع. فيقول له المحل أعطني عربونا. طب هذا العربون ولماذا؟ لأجل أنه إذا رجع في وعده فإن التاجر سيأخذ العربون. أولا العربون كمسألة المذاهب الثلاثة على عدم صحة العربون الحنفية والمالكية والشافعية. الحنابلة هم الذين أجازوا بيع العربون ولكن العربون عندهم شرط أن يكون مع العقد، مع العقد عن مجرد الواحد يعني الركون تعريفه عندكم ان يشتري السلع اذا هناك عقد يشتري السلع ويدفع للبائع درهما او اكثر على انه ان اخذ السلعه يعني استمر الصفقه احتسبت العقود الى الثمن وان لم ياخذ السلعه يعني لم يمضي الصفقه فهو للبائع وننبه على ان العقود لا يكون الا مع عقد واما مع مجرد الوعد هذا لا يصح ان يؤخذ لا يصح ولا يسمى عقودا وليس هذا مذهب الحنابله في مرحله الوعد انما في مرحله الوعد نسميه نحن هامش الجديه تجدون الكلام عليه في اخر المذكره يعني الفقه الصفحه قبل الاخير هامش الجديه هامش الجديه يعني حق البائع لا سيما في الصفقات الكبيره او اذا كان سيفتح اعتماد ويشتري سلعه من الخارج ويبيع عليك مرابحه فهو يريد ان يطمئن لانك جاد في هذا الشراء فيطلب هامش الجديه تكييف هامش الجدية هذا أننا سنقول هو مبلغ أمانة عند البائع يبقى عنده أمانة طيب إذا نكل أو رجع العميل في وعده فلم يشتري فلا يجوز أن يؤخذ هذا المال ويقال هذا العقود جاز الحنابلة أخذه هذا ليس عقودا لكن جوز مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ منه بقدر الضرر إن وقع ضرر ليس عقودا فكيف يقع الضرر؟ البنك أو المحل أنت وقضته ووعدته وقلت له اشتري هذه السيارة التي بمئة ألف اشتريها وأنا أخذها منك مرابحة بمئة وعشرين ذهب البنك واشترى السيارة بمئة ألف فلما جاء يبيعها لك أنت رجعت في كلامك إلى هنا ليس هنا ضرر في مقابل البنك أرجع السيارة إلى مصدرها قال لا إذا رجعها فليس هنا ضرر قال لا أستطيع أن أرجعها فنقول له بعها على مشتري آخر لو فرض أنه باع 120 هل هنا ضرر؟ لا ضرر باع 130 إذا باع 119 فهنا باح المجمع لهذا التاجر أن يأخذ الضرر الفعلي وهو الألف إذا هذا ليس إنزال العروض بل من باب آخر وهو أن هذا الوعد ملزم ديانة وملزم قضاء لكون التاجر دخل به في أمر سيفسرهما ولهذا سيأتي معنا ألزم العميل أن يدفع الضرر الفعلي إذا ننتبه فرق بين العروض الذي إذا رجعت عن بيعك أو إتمام صفقتك جاز أخذه كله جاز أخذه بجميعه وبين الهامش الجدي الذي جوزه المعاصرون لتتم المعاملات ولا يباح للتاجر أن يأخذ الهامش أيضا لا يباح للتاجر أن يستثمر الهامش وهذه نقطة مهمة جدا لا يباح له أن يستثمر الهامش بل يبقى عنده أمانة إن أراد أحيانا يكون عندنا مدة وزمن مثلا بين شراء السلعة الخارج شهران مثلا ليس له أن يضعه في حسابه ويربح إن أراد أن يستربح منه فليدخل مع العميل في صفقة أخرى في مضاربة في شركة بشروطها الشرعية عند الكلام الكلام على أهمية الجدية في الآخر المذكرة. المهم أن تدرك أن العقول لا يكون مع مجرد الواحد، إنما يكون مع العقد. إذا عقدت البيع فعلا تقول هذا عقد. في قرار مجمع الفقه الإسلامي عن العقول، وفي دورة المؤتمر الإسلامي، المراد ببيع العقول بيع السلعة. لاحظتم؟ ليس الواحد، بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال للبائع على انه ان اخذ السلعه واتم الصفقه احتسب المبلغ من الثمن، وان تركها فالمبلغ كله المبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الاجاره، يعني يمكن ان نعلم ايضا عرفون في الاجاره بعد عقد التاجير. ويقال له مثلا مجرى مثلا مجرى المحل مثلا 20,000، اذا اكملنا العقول انها 5 اكملنا الصفقه فحسبناها من المجرى، اذا رجعت اخذناها عليك. يجري مجرى البيع الايجار لانها بيع نافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض احد البدلين في مجلس العقد. يوم تصير السلف ما ينفعش السلف ادفع جزء واقول هذا عقوم وجزء من السلف، لان السلف يشترط فيه تسليم راس المال كاملا عند العقد والسلعه المؤكده. ايضا المعامله التي فيها صرف قبض البدلين، اشترطنا القبض في اشياء مبادله الاموال البدويه والصرف، ايضا لا يصح ان نقول هذا عقوم مثلا او جزء، خذ هذا الجزء من الجنيهات واعطيني الدولارات وساتيك بالباقي، هذا محرم. ايضا انتبهوا، لا يدخل العقوم فيما لها، لا يستثنى، لا يجري في المرابحه للامن بالشراء في مرحله المواعده، ليس عقوما، هذا امن الجديه شرحناه، ولكن يجري في مرحله
قصدت لخمسة فهي 150، فتختار أنت وتحسن
نقول اتفقنا على تقصير مدة 5 سنوات، والمبلغ كتلة واحدة هو 150 مقسطة على 5 سنوات، ليس 150 دائرة كما سبق معنا. إذا ماذا زدنا في بيع المرابعة بعد التقصير؟ زدنا قضية الطلب للإنسان أن يشتري ويربح عليك. والمرابحة عند الفقهاء من جوع الأمانة وليس من جوع المساومة. نحن عندنا بيع المساومة وبيع الأمانة. بيع الأمانة يعني يؤتمن البائع على الإخبار بالثمن الأصلي، يقول لك أنا اشتريتها بمئة وأربح عليك كذا أو كذا، هذا بيع الأمانة. بيع المساومة يقول لك لا تسألني أنا اشتريت كم، أنا يا أخي الآن ساومني، أنا أبيع 130 150. فبيع المرابحة من بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هذه تنقسم إلى 3، المرابحة ورأيتمونها يعني زيادة على الثمن الذي اشترك بها به السلعة، وعند الوضيعة، الوضيعة أنه يخبرك اشتريتها ب100 ولكن أنا ساومت صابيعها ب90. إذا الوضيعة أن يبيعها بثمن أقل من اشتراها به. وعندنا التولية أن يبيعها بمثل ما اشتراها به، اشتريتها ب100 ولظروف سأبيعها ب100، من بيوع الأمانة. ويجب أن نصدق فيما نخبر به عن ثمنها. أما بيع المساومة يقول لك لا تسألني عن ثمنها. والأفضل في تبايع الناس أن يتبايعوا بالمساومة، لأن البيع الأمانة قد لا يصدق الإنسان من حيث لا يشعر. يعني هو اشتراها بمئة صحيح، لكن مصاريف البنك وكذا وتكلفت، فيحتار هل أخيرها في الثمن أم أخيرها، فيبيع المساومة أسمى له. لكن في بيع المرابحة الآن بالشراء هو كسمه، بيع المرابحة للآن بالشراء أو للطالب أنا أطلب من الإنسان. وهذا البيع بهذه الصورة منصوص عليه عند المتقدمين، وهو جائز عند أكثر المعاصرين. منع منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورأى أنه حيل على الربا، لأن هذا البنك ليس مالكا للسلعة في الأصل وليس مشهورا في التجارة، لكن هذا الكلام ليس عليه العمل. العمل على ما جاء في مجمع قرار مجمع الفقه الإسلامي بفتاوى اللجنة الدائمة بما فيها الشيخ بما فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله،